بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول ربي وربكم في كتابه العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أريد أن أتحدث عن شيء في أبداننا، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، إنه الطحال. تعرفون الطحال؟ لا لا لا، لا يقال الطو الطحال، الطحال دي غلط، لا تضم الطاء، الطاء بالكسر، تقول الطحال. ما هو الطحال؟ الطحال أحمر قاني، يعني شرايين وأوردة وأوعية دموية، طبعا دم موجود عليه، يعني شيء الطحال دم موجود. سبحان الله، الطحال ده له وظائف عجيبة جدا، عجيبة جدا. اسمع منها: ايه السلاح الذي جعله الله عز وجل بداخل بدنك يدافع عن كل ما يهدد حياة الجسم، او اللي بيقتل الفيروسات المضرة والاشياء المضرة بداخل الجسم؟ انها كريات الدم البيضاء. جميل، كريات الدم البيضاء يولدها الطحال. الله أكبر، يعني الطحال ده عضو خطير جدا، لو تعطل الطحال مشكلة، يموت الإنسان. النهاردة من أخطر الأمراض في العالم إيه هي من أخطر الأمراض؟ بعض الناس يقول السرطان، الإيدز، بعض الناس يقول على طول الإيدز، الإيدز أو الإيدز من أخطر الأمراض. ليه؟ لأنه بيضعف المناعة، بيضعف المناعة، يعني في فيروس موجود بيضعف المناعة اللي موجودة. الطحال ده مخصص لكريات الدم البيضاء اللي هي بتقوي مناعتك، بدونها ما يبقاش في مناعة. مش هو ده السلاح بتاع البدن اللي بيرفض؟ ولذلك الإيدز مشكلته ان فيروس بيجعل مفيش اي كريات الدم البيضاء، بيبقى لا حاجة لها، بتبقى ملهاش اي وظيفة. مع اقل فيروس يدخل البدن يدمر البدن، الانسان ممكن يهلك ويموت. الطحال ده بيولد كريات الدم البيضاء، والله العظيم شيء في منتهى، يعني خطير جدا. عضو الطحال ده كريات الدم البيضاء، دي وظيفة الطحال؟ لا، خد من ضمن وظائف كريات الدم، يأتي بكريات الدم الحمراء، هو مقبرة لها، مقبرة، بيقبرها. ما خد بالك، لو انه الطحال ده ازداد نشاطه، بس نشاطه يزداد، لانه من ضمنه بيعمل ايه الطحال؟ عشان تفهم كلمة مقبرة، الطحال بياخد كريات الدم الحمراء، بياخدها اللي هي خلاص، بياخدها يعمل بيها ايه؟ يفككها، يحللها، الميتة دي يفككها ويحللها. يعني ايه؟ يعني مثلا كريات الدم الحمراء ده فيها مثلا الهيموجلوبين او الهيموجلوبين، الهيموجلوبين يروح معامل ايه؟ يروح فصله لوحده الطحال، ويروح مطلع على فين؟ يطلع على الصفراء في الكبد،
سبحانك يا رب. وبعدين يفصل منها الحديد، عارفين الحديد؟ شوفي الطحال بيبقى لونه عجيب جدا، بيبقى لونه احمر كده، شوفوا شريان يطلع منه كبير ووريد كبير واوعية دموية صغيرة كثيرة متعددة. لكن زي ما قلت لكم من وظائفه واحد توليد كريات الدم البيضاء اللي هي السلاح الذي جعله الاصل في مناعة الانسان. اثنين بياخد كريات الدم الحمراء اللي هي انتهت يحللها ليك عشان تستفيد منها ايها الانسان، بدل ما ماتت وخلاص وانتهينا منها، لا ياخدها هو، ياخد منها الحديد، هو في كرات الدم الحمراء حديد، بياخد هذا الحديد يفصله من كريات الدم يوديه الى العظام، نقي العظام، ويفصل الهيموجلوبين بتاعها ويذهب به الى الصفرة. لا ده في اعجب من كده كمان، انت تعرفوا ان الطحال ممكن كمان لو زاد نشاطه هيبقى عمال ياخذ في كرات الدم الحمراء، تبص تلاقي الانسان عنده فقر دم. عنده ايه؟ فقر دم، لانه هو بيصنع يا اخواني، يصنع كرات ويفصل اشياء ويعمل اشياء. اذا زاد نشاطه خطر على الانسان، واذا قل نشاطه برضه خطر على الانسان. فاذا زاد نشاطه يجي له فقر دم وكان قل. مش بقول لك مين فينا بيتحكم في طحاله يا بشر؟ خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، والله نحن ضعفاء، نحن ضعفاء وهو القوي، نحن فقراء وهو الغني، نحن أذلاء وهو العزيز. طحال في بدن الإنسان، زاد نشاطه مشكلة، قل نشاطه مشكلة، عدم وجوده مشكلة، كيف يمشي بميزان؟ إنه ميزان وضعه الرحمن، إنه ميزان وضعه ربي وربك سبحانه. وإحنا عايشين أنا وإنتم، طحالنا شغال، لا أنت بتأمره ولا أنا أأمره ولا هي تأمره، إنما الذي يأمره هو الله، الذي يأمره هو رب العالمين ليفعل لك ما يصلحك أيها الإنسان وما ينفعك أيها الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف، وبعض العلماء يرى أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن كان يأخذ حكم الرفع، قال فيه: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. شوف أنت أحيانا بتلاقي فيه طحال يباع، بيكون مثلا لحيوان ولا شيء مما هو مأكول اللحم، وترى هذه الشطائر من الطحال تستغرب، وهو قصة تانية. الطحال ده بداخل بدن الإنسان وبيقوم بنفس الدور في عند الحيوان وبنفس الدور عند الحيوان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم من قلب الأحواز، مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن تحركات الشباب والشعب الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني الفارسي للأحواز. باسمي وباسمكم نرحب بالأستاذ محمد الأحوازي. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي العزيز.
أستاذ محمد، ممكن تطلعنا عن الجديد وعن التحركات وعن أنشطة الشعب الأحوازي سواء كان في الداخل أو في الخارج؟
نعم أخي العزيز، بالتأكيد قاموا خاصة في هذه الأيام تكون حركة للشباب الأحوازي لتحضيرات للعيد الفطر المبارك وخروجهم في المظاهرات هي تربة العدو اليوم المظاهرة لها تأثير إيجابي ولها تأثير كبير جدا، حيث تعطي ثقافة للمقاومة، تخلق بيئة للمقاومين. كل ما تحصل مظاهرة كما تعلم المظاهرة ما يقوم بها شخص أو اثنان، مجموعة كبيرة، وهذا المجموعة الكبيرة يمكن أن تصيح بالصوت والشعار وغيرها، ولكن إذا أصبح الكلمة كلمة الأحوازي يرددها ويظهر في الشوارع وينتفض وتصير ثورة في مظاهرات وغيرها، فأكيد لها تأثير. والمقاومة إلى وجود المقاومين تصبح لديها بيئة تجمعهم، ويكون عدم التخوف من العدو الفارسي في المظاهرة، ولا يستطيعون يواجهونهم مثل ما يواجهون الإنسان المقاوم. يعني ربما إذا تخرج مظاهرة بالآلاف أو 2000 شخص، فطريقة سيطرتهم على الناس تكون صعبة. كل هذه الأمور تكون إيجابية لصالح قضيتنا. أكيد كل ما تكون مظاهرة هنا وهناك تربك العدو، لأن العدو لا يستطيع مواجهة الألوف من المتظاهرين، لكن ممكن يستطيع مواجهة المقاوم الذي يحمل السلاح.
جميل. أستاذ محمد، عن أنشطة الأحوازيين في الخارج، ممكن تطلعنا عن الأنشطة الذي قامها الأحوازيين في الخارج، مثلا عن معارض صور توثيق لجرائم الاحتلال في الداخل، وقفات احتجاجية، ماذا عن هذه الأنشطة؟ يعني
أكيد في دائما تكون لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز تكون لها كلمة في هذه المبادرة، أنه دائما تكون احتجاجات أمام المقر الاتحاد الأوروبي في رفع صور الشهداء والأسرى، وتقوم في احتجاجات لوقف الإعدامات للأحوازيين صورة.
وماذا نحن نسمعك؟ تفضل.
نعم، وتسير دائما يكون هناك احتجاجات كبيرة بالنسبة للأحوال، بالنسبة للمقاومين الأحوازيين في الخارج. و
جزاك الله شكرا جزيلا للأخ محمد الأحوازي، كما يبدو انقطع الاتصال. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كانت متعلقة جدا، لا يمكن أن يمر يومها دون أن تفعل هذا الأمر، لا يمكن أن تنام قبل أن تقوم به إطلاقا. هذا التعلق تعلق عجيب، ما كنت أتوقع ولا يأتي في بالي أن يكون مقدار هذا التعلق ومقدار هذا الحب ومقدار هذا الارتباط بهذا الأمر. تعلق قلبها بالوتر، تعلق قلبها بصلاة الليل، لا أقول تعلق القلب، بل أقول تعلقت الروح وتعلقت كل ذرة في جسدها، حتى أنها في آخر لحظات حياتها، في آخر عمرها، وفي شدة مرضها، تحمل على الأكتاف وتوضع في سريرها، تزحف ثم تذهب إلى دورة المياه وتتوضأ، ثم تعود زحفا إلى مصلاها وإلى سجادتها لتقف بين يدي رب العالمين. لم يمنعها لا مرضها ولا كبر سنها، لم يمنعها مرضها ولا كبر سنها أن تناجي ربها وأن تقف بين يديه. لم تتكاسل يوما ولا وهي في أحلك الظروف وفي أشد المواقف في مرضها أن تقف بين يديه جل وعلا. يؤتى إليها وهي على هذه الحال تناجي ربها لا إله إلا الله، تعلقت قلوبهم برب العالمين، تعلقت أرواحهم برب العالمين، يا من تعلقت قلوبهم بدنيا فانية وزائلة حتى أصبح ينام على ذكر الدنيا ويستيقظ على ذكرها حتى يختم له بهذه الدنيا وبتعلقه بهذه الدنيا، هذه المرأة ختم لها بهذه العبادة وبهذه الطاعة، فكانت آخر لحظات حياتها قبل أن تذهب في غيبوبة أن وقفت بين يدي ربها. سبحان الله، اللهم لا تحرمنا هذه اللذة التي وجدوها، ولا تحرمنا يا رب بذنوبنا ومعاصينا ما أكرمتهم ووفقتهم له من الوقوف بين يديك يا رب العالمين. في يوم من الأيام يتصل علي أحد المشايخ يطلب مني زيارة أحد المرضى في المستشفى، ورجل كبير، رجل من أثرياء البلد، من أجل أن أزوره يريد أن أرقيه وهو على هذه الحال. العجيب والغريب أني دخلت عليه وكان يتكلم ويهذي بشيء لا أدري ما هو، اقتربت منه وكان حوله الأبناء والبنات، ثم بدأت مستعينا بالله جل وعلا أقرأ كلام رب العالمين. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، ذهب الرجل في إغماءه وفي غيبوبه ثم أفاق، وإذا هو يتكلم ويلتفت ويسأل أبنائه: هل جاء وقت الصلاة؟ هل جاء وقت الصلاة؟ جاء وقت الصلاة؟ فيقول له أحد أبنائه: يا والدي، أنت مريض وكبير في السن، وقد أباح الله لك أن تصلي هنا، صلي يا والدي هنا. قال: لا لا، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد، أريد أن أصلي، أريد أن أصلي. ثم يذهب في غيبوبة، يذهب في إغماء، فأشرع وأقرأ كلام الله جل وعلا عليه. ثم لحظات ودقائق، ثم يفيق مرة أخرى، يلتفت إلى أولاده: جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد. ثم يقول له: يا والدي، يا والدي، قد أباح الله لك أن تصلي هنا، صلي يا والدي هنا. قال: لا لا، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد. سبحان الله، حتى كانت آخر لحظات حياته على هذا الحال، وكان هذا هو الأمر الذي ختم الله سبحانه وتعالى به له في هذه الدنيا. سبحان الله يا أخوان، ماذا وجدوا؟ بماذا شعروا؟ كيف كانوا يشعرون؟ بماذا كل هذا التعلق بالصلاة؟ يا أخوان، هؤلاء مرضى وكبار سن، لم يأتي في البال ولم يخطر في ذلك الحال إلا أن يصلوا. لماذا؟ لأن الصلاة راحة لهذه الروح، سكون وسكينة، طمأنينة، لذة لا يعرفها من حرم منها. هؤلاء في أحلك الظروف وفي شدة المرض يتذكرون الصلاة ويريدون الصلاة ويقومون للصلاة. أنت أيها الصحيح المعافى الشديد النشيط الذي تفوتك الصلوات تلو الصلوات وأنت صحيح معافى، ما حجتك أمام رب العالمين؟ ما حجتك أمام رب العالمين وهؤلاء وهم مرضى يبحثون عن الصلاة؟ اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك، ولا تحرمنا لذة الصلاة ولذة العبادة بسبب ذنوبنا يا كريم يا رحيم. اللهم تب علينا وارحمنا وردنا إليك ردا جميلا.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته
بحول الله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا خفي الأنظار، الله أكبر، الحمد لله.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
والصلوات لك الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الثلث والثلث كثير، بل زاد عن الثلث يوم. بالأمس نقول جاء رمضان واليوم راح الثلث، وكما ذكرنا الثلث والله كثير، ولكن أبشركم أن ما بقي خير مما مضى، ما بقي خير مما مضى. فنقول أيها الأحبة لا نتكاسل، بالعكس كلما قاربنا نهاية المضمار حري بنا أن نجد، فهذه كذلك الخيول الأصائل تكون على هذه الشاكلة، لا نكون نتحمس في البداية ثم ما ينتصف الشهر إلا قد فرطنا وتكاسلنا في الصلوات، وتكاسلنا عن ماذا؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وتكاسلنا عن المسابقة في الخيرات. فلا لا يا أخي، ربما أعود وأقول وأذكر دائما وأبدا، دائما استشعر هذه العبارة، ربما هذا الشهر هو آخر شهر لك في حياتك. نعم نعم يا غالي والله، بل أزيد على ذلك أقول ربما هذه الليلة هي آخر ليلة لك في رمضان. كم كنت نعم تذكر من أحباب وإخوان كانوا معنا العام الماضي، صاموا معنا، أكلوا معنا، شربوا معنا، كنا نؤمن نعيش وإياهم سنين عديدة وأزمنة مديدة، أين هم الآن؟ إنهم رهن أعمالهم. الله سبحانه وتعالى أخذ أولئك وأبقاك أنت نعم، فلا تفرط في مثل هذه الأيام المباركة. نعم ارجع وسد وجاهد هذه النفس، النفس تحتاج مجاهدة، تحتاج والله مجاهدة. أطرها على خير، أطر، قل لها يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الغفار، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. أقول أيها الأحبة والله وبالله وتالله، إن أهل القبور في قبورهم لا أقول يتمنون ليلة من هذه الليالي ولا ساعة، بل والله يتمنون دقيقة. وأنت الآن أمامك ماذا؟ أنفاس عديدة وربما تعمر سنين زيادة، فاغتنم. نعم من سيصوم عنك؟ من سيسبح عنك؟ من سيتصدق عنك؟ من اجعل كل الطاعات وقل من، فأعد الكلام لنفسك وقل إن لم أنا أكن أنا فوالله لن ينفعك أحد. المسألة يا أخوان جنة ونار، جنة ونار. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالمسارع والمسابقة، قال وسارعوا وسابقوا، ثم أمر يعني حتى أن رغبنا رب في أهل المسارعة، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تأتيهم بشائر في الدنيا قبل الآخرة تتنزل عليهم الملائكة. شوف شوف لعظمك أنت عند الله سبحانه وتعالى، ولقدرك أنت، ولصلواتك ولتسبيحك ومجاهدتك، أكرمك الله بملائكة تنزل من السماء تارية جائع مسرعة تبشرك، تأتي بالبشارة ألا لا تخاف يا عبد الله، لا تخاف يا أمة الله، لا تخافي. أنت كم صبرت على هذا الحجاب، كم صبرت وأنت ترين المتبرجات السافرات وهم يدعونك إلى النار، وأنت متمسكة، وأنت متمسكة بحجابك، متمسكة بأوامر ربك، نعم ترفعين بهذه رأسا وتدعون تدعين لها، أنت لا، أنت لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها الصابر أيها الشاب، وأنت ترى الفتن وهو تدعوك بكل مكان، وأنت صابر، فإذا ببشارة تنزل ملائكة ألا تخافوا، لا تخاف مما ستقدم عليه من الأهوال والأمور، لا 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 أبدا هذه ليست لك، ولا تحزنوا، إذا كان عندك أولاد لا لا تخاف عليهم، لا تخاف عليهم، الله هو تولى أمرهم، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. يا الله يا الله يا ربي اجعلنا مما يسمع هذه عند الموت، اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا اجعلنا ممن يبشر عند الموت بمثل هذه البشارة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، لا من يخفى عليك، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، وبك أنت يا الله، وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا يا رب، اجعلنا اللهم يا حي يا قيوم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن فضائل أمهات المؤمنين بشيء من الإيجاز، وذلك كان تمهيدا للدخول في فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فتواترت الأدلة من الكتاب والسنة على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حتى قال الإمام المزي أبو الحجاج في كتابه تهذيب الكمال، يقول: مناقبها وفضائلها كثيرة جدا. وقال الإمام الآجري في كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجميع زوجات رسول الله أمهات المؤمنين فضلهن الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم، أولهن خديجة رضي الله عنها، وبعدها عائشة رضي الله عنها، شرفها عظيم وخطرها جليل. فإن قال قائل: فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعدها، أعني بعد خديجة وبعد عائشة رضي الله عنهما؟ قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله، فسر الله الكريم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقر به أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وفضائل أم المؤمنين وردت هناك آيات في فضائلها، وكذلك أخبار ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلها. فمن تلك الآيات التي وردت من قوله تعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى قوله سبحانه جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس الإمام الحبر، والضحاك بن مزاحم الإمام المفسر الأصولي التبعي الجليل، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الثقة السبت، قالوا جميعا: نزلت هذه الآيات في عائشة خاصة. وهذه الآية من ضمن 17 آية نزلت فيها رضي الله عنها وأرضاها، وهن من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وتسمى هذه الآيات آيات البراءة، ولا شك أن نزول القرآن ببراءتها هو من أعظم الدلائل على فضلها وشرفها وعفتها رضي الله عنها وأرضاها. وقد كان كافيا أن يبين المولى جل وعلا براءتها بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل المولى جل وعلا براءتها قرآنا يتلى
إلى قيام الساعة، فأصبحت الحجة قائمة قيام الساعة على براءة أم المؤمنين. فمن تكلم فيها بعد هذا البيان الذي أوضحه المولى جل وعلا فإنه ليس من المؤمنين، وقد بينا ذلك الأمر مرارا وتكرارا، ولا نزال نبينه ونكرره دفاعا عن الله جل جلاله وعن كتابه، ودفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له، ودفاعا عن أمنا رضي الله عنها وأرضاها، فإن هذا الأمر دين ندين لله به. ومن الآيات التي نزلت في شأنها أيضا قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن أبي مليكة: نزلت هذه الآية في عائشة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاض عند الجميع أنه كان يحبها حبا كثيرا فوق ما يحب غيرها من الزوجات، فالمولى سبحانه جل وعلا أعذره في ذلك وأنزل عذره وبين أنه لا أحد يستطيع أن يعدل بين النساء خاصة في المحبة القلبية، فكان هذا يعني عذرا لرسول الله وعذرا لمن كان شبيها برسول الله في مسألة تعدد الزوجات وأحب زوجة على أخرى. ومن الآيات التي نزلت أيضا في فضلها نزول آية التيمم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ورضاها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، الحديث في الصحيح، وقد استعارت عقد من أختها أسماء فهلك هذا العقد ضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش وأمره أن ينزل وأمر أصحابه أن يبحثوا عن عقد عائشة، فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدركتهم الصلاة فصلوا من غير وضوء، فأنزل المولى سبحانه جل وعلا هذه الآية آية التيمم، فكانت تشريعا لمن فقد الماء وأدركته الصلاة أن يصلي، وذلك من بركات أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها على الأمة، تلك الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بالإضافة إلى ما تقدم، وردت هناك أدلة من السنة تدل على فضل أم المؤمنين، منها أنها من أفضل النساء، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد معروف عند العرب فهو خبز مفتت فيه لحم، وهذا يعني يفضل عند العرب على سائر الطعام، ففضل عائشة على باقي النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث في الصحيحين. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث في الصحيحين. ثانيا، أنها كانت من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث قال لما سأل النبي: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، والنصوص في مسألة محبة النبي لعائشة كثيرة ومستفيضة، وقد سبق معنا في الحلقات التي مضت شيء من ذلك. فمن هذا أيضا في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها لما أسنت وكبرت وخشيت أن الرسول يطلقها، وهبت يومها لعائشة لمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حب عائشة. ولما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي بيان ذلك، قالت أم سلمة لجاريتها: اسمعي ماذا حدث لعائشة. فأخبرتها أنها قد يعني ماتت وفاضت روحها. قالت: رحمها الله، والله لقد ماتت أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الفضائل أن أباها الصديق كان أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم معنا في حديث عبد بن العاص لما سأل من أحب الناس إليه قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وفي ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري قالت يا رسول الله لو أنك نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منها وشجر لم تؤكل منها فيما كنت ترفع إبلك يعني ترعى، قالت التي لم يؤكل منها، فاقصد أنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. كذلك بركتها على الأمة بنزول آية التيمم، ولذلك لما نزلت هذه الآية قال أسيد بن الحضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وفي لفظ آخر وحديث في الصحيح ما هذه بأول بركتكم يا آل أبا بكر. سابعا من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمرض ويعالج في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما اشتد به المرض بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يستعجل يوم عائشة يستبطئ يوم عائشة، ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثامنا الوقت يعني شبه على وشك الانتهاء، لكن نقول هذه الفضائل على وجه الإيجاز سريعا، أنه لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في لحاف أحد من نسائه إلا في لحاف عائشة، وقد ثبت الحديث ذلك وقد مر معنا هذا الحديث في حلقات مضت. تاسعا أن جبريل عليه السلام أرسل لها السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخيير ابتدأ بها صلى الله عليه وسلم دون غيرها من النساء. الثاني عشر أنها كانت من أعلم وأفصح نساء الأمة، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر مما روت عائشة، فمروياتها أكثر من 2300 حديث رضي الله عنها وأرضاها. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعائشة بغفران ما تقدم من ذنبها وما تأخر. الرابع عشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنه لم يعلم عليها إلا خيرا، كما في حديث الإفك لما قال يا قوم من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، وكفى بهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر وجوب محبتها من كل أحد، ولذلك في حديث النبي في حديث فاطمة لما ذهبت إلى النبي بأمر من نسائه فقال النبي يا بني، قال ألست تحبينني؟ قالت بلى، قال فأحب هذه. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. السادس عشر أن حجرتها كانت أقرب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيرها، وكانت أسرتها من الصحابة أبوها وأمها وجدها لأبيها أبو قحافة، وجدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر، وأخواتها كانوا جميعا من الصحابة. أحبتي في الله، هذه بعض الفضائل اليسيرة والسريعة من فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فنسأله سبحانه جل وعلا بأسماء الحسنى أن يجمعنا بها وبنبينا صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحباً. مرحبا زين الشهور رمضان رمضان.